وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سلمة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه، في حديث طويل. وعن أبي سليمان رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعر سلسلة من الفضة. أخرجه البخاري.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا إلا أن لا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. حديث أبي ثعلبة هذا والحديث الذي بعده عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا مزادة امرأة مشركة، اتفق عليه. حديث طويل، حديثان في موضوع استعمال آنية الكفار. وأما حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فهذا في موضوع الأواني التي فيها شيء من الفضة. قد سبق في الأحاديث النهي عن الشرب، عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة والأكل في صحافهما، فهو ملحق بتلك الأحاديث، وكان حقه أن يضعه المصنف إلى جانبها ولم يؤخره إلى هذا المكان. الحاصل حديث أبي ثعلبة، أبو ثعلبة هذه كنيته اشتهر بها، وإلا فاسمه قيل جرثوم بن ناشر، وقيل جرهم، اسمه جرهم ابن ناشب الياء، في خلاف كثير فيه اسمه وفي اسم أبيه، وإنما اشتهر بكنيته أبو ثعلبة. قال: والخشني نسبة إلى خشين، نسبة إلى خشين بطن من جهينة، لأن فعيل ينسب إليه فعلي، خشين خشني، قريش قرشي، تحذف الياء عند النسب ويقال في قريش قرشي، نسبة إليها قرشي، خشين النسبة إليها خشني، قشير النسبة إليها قشري، وهكذا. قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وضعهم وأنهم يجاورون أهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى خاصة، وأما غيرهم من الكفار فيقال لهم الوثنيون. فالكفار على قسمين أو على أقسام، الكفار على أقسام، منهم أهل الكتاب ومنهم مشركون ومنهم دهريون معطلة لا يؤمنون بدين. الكفار ملل شتى، ولكن أقربها أهل الكتاب، سموا بأهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم على رسلهم التوراة والإنجيل. فاليهود أنزل الله على رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام التوراة، والنصارى أنزل الله على رسولهم عيسى عليه الصلاة والسلام الإنجيل. والإنجيل مكمل للتوراة تابع لها، ولهذا يعبرون عنها التوراة بالأسفار القديمة، ويعبرون عن الإنجيل بالأسفار الجديدة. لذلك سموا أهل الكتاب فرقا بينهم وبين الوثنيين الذين ليس لهم كتاب. إن والمراد بأرض أهل الكتاب التي ذكرها أبو ثعلبة أنهم كانوا بأرض الشام، وأرض الشام يكثر فيها أهل الكتاب. وقد أسلم أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه عام خيبر، قال إن كنا بأرض أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل يأكلون في أواني أهل الكتاب مع أنهم كفار؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها، هذا نهي، إلا أن لا تجدوا غيرها، أن لا تجدوا غيرها من الأواني فكلوا فيها، فاغسلوها وكلوا فيها، اغسلوها وكلوا فيها. أباح لهم صلى الله عليه وسلم الأكل في آنية أهل الكتاب بشرطين: الشرط الأول أن لا يجدوا غيرها، فإن وجدوا غيرها من الأواني فإنهم لا يأكلون فيها. الشرط الثاني أن يغسلوها قبل الاستعمال، يغسلوها بالماء. فظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث المنع من استعمال أواني الكفار إلا بهذين الشرطين، لأنه إذا منعت أواني أهل الكتاب إلا بهذين الشرطين فأواني غيرهم من الكفار من باب أولى. لا تأكلوا فيها، هذا نهي، إلا ألا، هذا استثناء من النهي، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. ظاهر الحديث كما ذكرنا تحريم استعمال أواني الكفار إلا بشرط أن لا يجدوا غيرها وأن يغسلوها، فحينئذ تباح من أجل الحاجة. لكن حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وعن أبيه، لأنه هو وأبوه صحابيان. ظاهر حديث عمران جواز استعمال أواني الكفار بدون شرط، وذلك بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، من مزادة امرأة مشركة. ولا شك أن مزادة المرأة المشركة أنها من أواني الكفار، والمزادة مراد بها الراوية، الراوية المعروفة عند العرب، وهي عبارة عن جلدين للبعير يجعل بينهما جلد، جلدان يقامان ويكون بينهما جلد، فتصير راوية وتسمى مزادة. الراوية والمزادة بمعنى واحد. توضأوا من مزادة امرأة مشركة، أي من الماء الذي في هذه المزادة. اتفق عليه حديث طويل اختصره المصنف، وأصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه في سفر فنفد ما معهم من الماء، فأرسل عليا رضي الله عنه ورجلا آخر يلتمسان الماء، فذهبا يلتمسان الماء فوجد هذه المرأة على بعير لها عليه سطيحتان، يعني راويتان، هي راكبة بينهما، فسألاها عن الماء، لأنهما لما رأيا هذه المرأة ومعها ماء ظن أن الماء قريب، فسألاها عن الماء، يعني من أين جئت بهذا الماء لعله قريب؟ قالت عهدي به الآن أمس الساعة، يعني لها يوم وليلة وهي تمشي دون هذا الماء. عهدي به أمس الساعة، يعني الآن، يعني أنها مشت من هذا الماء أمس مثل هذه الساعة التي لقيتماني فيها، دل هذا على أن الماء بعيد. فقال لها أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر أن يؤخذ من كل مزادة قليلا من الماء، أخذ أن يؤخذ من كل مزادة من المزادتين قليلا من الماء، ثم دعا بالقوم وقال اسقوا واستقوا، وضع يده صلى الله عليه وسلم في هذا الماء، في رواية أنه صلى الله عليه وسلم تفل فيه، فجعل الله فيه البركة حتى روي العسكر كلهم وتوضأوا وأخذوا معهم ماء يستقون به، تزودوا به. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وأن الله يجعل الشيء القليل على يده كثيرا، هذا من المعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولها نظائر هذه القصة، أن الله يجعل الكثير القليل على يده صلى الله عليه وسلم كثيرا حتى يروى القوم كلهم ويشبعون. كما أنه في بعض المغازي نفد ما معهم من الزاد، أو في غزوة تبوك نفد ما معهم من الأكل، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا بعض الإبل ويأكلوا منها، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم. فجاءه عمر قال يا رسول الله إنك رخصت لهم في نحر الإبل فأخشى أن ينفد الظهر، يعني إذا أكلوا الإبل من أين يركبون وهم في مسافة بعيدة في أرض الشام؟ ولكن أرى أنك تطلب منهم أن يحضروا ما معهم من بقية أزواجهم تدعو الله عليها بالبركة. قال نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برأي عمر ثم نادى مناد من كان عنده شيء من الزاد فليأتي به. فبسطت الفرش وجاء هذا بكسرة تمر وهذا بقبضة دقيق وهذا بشيء يسير فاجتمع ما معه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة ثم قال لهم احملوا معكم. فحملوا وملأوا أوعيتهم بالزاد وكل الأواني التي معهم ملأوها بالزاد وأكلوا حتى شبعوا. فهذا أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وفي قضية اللبن الذي قدم له بالمدينة ومعه أبو هريرة فقال ادعوا أهل الصفة، كانوا 70 رجلا، فجاءوا واللبن قليل، فدعا صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم أمر أبا هريرة أن يسقي القوم فسقاهم حتى رووا ولم يجدوا له مسارا. ثم أمر أبا هريرة أن يشرب فشرب أبو هريرة حتى روي ولم يجد له مسارا، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وكما نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم الماء القليل وضع يده فيه فنبع حتى كثر الماء في قصة أخرى. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحاصل في هذه القصة التي أشار إليها المصنف، قال من حديث طويل وفيه قصة. هذه هي القصة. الحاصل أن الحديثين بينهما شبه اختلاف، أن حديث أبي ثعلبة يدل على المنع من استعمال أواني الكفار إلا عند الحاجة إليها مع غسلها، حديث عمران يدل على جواز استعمال أواني الكفار والشرب منها والوضوء منها بدون شرط. ويؤيد حديث عمران حديث كثيرة، منها أنهم صلى الله أنهم كانوا رضي الله عنهم في الغزوات يصيبون من الكفار الثياب والأواني، ولم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغسلوها، كانوا يلبسون الثياب وهي ثياب الكفار وكانوا يستعملون الأواني، ولم يذكر أنهم أمروا بغسلها. وكذلك كانت مصنوعات الكفار من الأواني وغيرها والثياب التي ينسجونها ويصبغونها كانت تأتي إلى المدينة في أسواق المدينة وتباع، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغسلها. فهذه أدلة على أن أواني الكفار وثياب الكفار وما صبغوه وما نسجوه وما صنعوه أن الأصل فيه الطهارة، أن الأصل فيه الطهارة، ما لم تعلم نجاسته فيغسل. وأما حديث أبي ثعلبة والله أعلم فيحمل على أن هذا الأمر من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، أنه أمرهم بغسلها من باب الاستحباب والاحتياط لا من باب الوجوب، لا سيما وأن أبا ثعلبة ذكر أنهم يرونهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها. فيكون هذا الحديث مبنيا على سبب، وهو أنهم كانوا يستعملونها في النجاسة في الخمر والخنزير، وما كان كذلك فإنه يغسل. أما ما لم يشاهدوا يستعملونه في النجاسة فالأصل فيه الطهارة. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فالمراد بها نجاسة الشرك، نجاسة الشرك وليست نجاسة الأبدان. فنجاسة الشرك نجاسة معنوية، نجاسة معنوية لا نجاسة حسية. الشرك نجاسة، نجاسة معنوية ولا يطهرها الماء. نجاسة الشرك لا يطهرها الماء، لو اغتسل المشرك بالبحار ما زالت عنه نجاسة الشرك، إنما الذي يطهرها التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا الذي يطهر نجاسة الشرك. أما نجاسة النجاسة الحسية فهذه يطهرها الماء. فالمراد بنجاسة المشركين إنما المشركون نجس، المراد نجاسة الشرك التي يطهرها التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن فالصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أن أواني الكفار التي يستعملونها وأن ثيابهم التي يلبسونها وأن مصنوعاتهم التي يصنعونها ويصبغونها وينسجونها أن الأصل فيها الطهارة ويباح استعمالها من غير غسل، وأن رطوبتهم طاهر كعرق الكافر طاهر، ولعابه طاهر، وعرقه شعره هذا طاهر، لأن الآدمي طاهر، الآدمي طاهر ولو كان كافرا، طاهر يعني من النجاسة الحسية. أما المؤمن فطاهر ظاهرا وباطنا، وأما المشرك فإنه طاهر من ناحية طهارة البدنية لكنه نجس من ناحية العقيدة، نجس من ناحية العقيدة فقط، لكن بدنه طاهر وعرقه ورطوبة بدنه طاهر. ولهذا أباح الله سبحانه وتعالى التزوج بالكتابيات، قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فأباح لنا ذبائحهم مع أنهم يذبحونها بأيديهم ويلمسونها بأيديهم، وأباح لنا تزوج من نسائهم العفيفات. ولا شك أن الزوج يباشر امرأته، يباشرها ويلامس بدنها، قد يكون فيها عرق، قد يكون فيها لعاب وما أشبه ذلك، فدل على أن رطوبة الكتابية طاهرة، لأن الله أباح تزوجها للمسلم مع ما يترتب على ذلك من ملابستها وأن يصيب زوجها شيء من رطوبتها، دل على أن أبدان الكفار ورطوباتهم طاهرة، وكذلك أوانيهم وثياب أبدانهم وما أشبه ذلك. هذا هو الصحيح الذي عليه الجماهير، ويحمل حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه على سبب، وهو أنهم يرونهم يأكلون فيها لحم الخنزير، لأن النصارى يأكلون الخنزير ويشربون فيها الخمر، كذلك يشربون الخمر، يستبيحون الخمر، النصارى يشربون الخمر، والخنزير نجس، كذلك الخمر نجس على الصحيح. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أوانيهم، إما من باب الاحتياط والاستحباب، وإما لأنها شوهدت فيها النجاسة، فلا بد من إزالتها. ثم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم غير إلا أن لا تجدوا غيرها، لو كان المانع النجاسة لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجود غيرها، لأن النجس إذا غسل يطهر ويستعمل ولو لم يوجد ولو وجد غيره. النجس إذا غسل يطهر ولو وجد غيره. الحاصل أن الحجة مع جماهير أهل العلم في أن أواني الكفار طاهرة، وأن رطوبتهم طاهرة، أخذا من حديث عمران، لأن هذا الماء الذي في المزادة لا شك أن المرأة هي التي وضعته فيها، وهي التي غرفت الماء بيدها وأوعته في هذه المزادة، فتكون يدها لامست الماء، فلو كانت يدها نجسة لصار الماء نجسا. فدل هذا الحديث مع الأدلة التي ذكرناها على أن أبدان الكفار طاهرة كأبدان المسلمين، وأن رطوباتهم طاهرة كرطوبة المسلم، وأن أوانيهم وثيابهم طاهرة. وأما أنهم نجس فهذا في العقيدة، نجاستهم في العقيدة فقط، وهي نجاسة معنوية. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة أو سلسلة من فضة. أنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، أنس بن مالك، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم أي الإناء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إناء من خشب، انكسر، يعني أصابه صدع، فاتخذ مكان الشعب. اتخذ الفاعل من هو؟ قيل إنه أنس، وعلى هذا لا يكون في الحديث حجة، إذا كان الذي اتخذ هو أنس ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في الحديث حجة. ويحتمل أن الذي اتخذ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الذي اتخذ هو الرسول صار فيه حجة. وقد دل على أن الذي اتخذ هو الرسول رواية في عند أبي داود، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من فضة، فقالوا له: لا تغير شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. فهذا دليل على أن الذي وضع هذه الحلقة وهذه السلسلة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون في الحديث حجة. والشعب هو الصدع، الشعب هو الصدع، يقال إن شعب الإناء إذا انكسر. ولهذا يقول الشاعر: إن القلوب إذا تنافر ودها، شبه الزجاجة كسرها لا يشعب، يعني لا يمكن إصلاح الزجاج إذا انكسر. خلاف غيره من الأواني يمكن، لكن الزجاج إذا انكسر لا يمكن أن يشعب، يعني يصلح شعبه. فالشعب هو الصدع، اتخذ مكان الشعب سلسلة بالفتح، يعني خياطة، السلسلة يعني الخياطة، سلسله سلسل الشعب يعني خاطه، من فضة يعني بسلك من فضة، خاط هذا الشعب بسلك من فضة حتى التأم وصلح الاستعمال. ويجوز الكسر، اتخذ مكان الشعب سلسلة للكسر، سلسلة، والمراد بالسلسلة الحبل المكون من حلقات متصلة، الحبل المكون من حلقات متصلة سواء كانت من حديد أو من غيره، هذه السلسلة حلقات بعضها متصل ببعض حتى تشكل حبلا طويلا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا، السلاسل التي يقادون بها إلى النار أو التي تسلك بهم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، معناها أنه تدخل مع، والعياذ بالله، تدخل مع فمه وتخرج مع دبره، ينظم فيها نظما من أجل تعذيبه، في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يعني تدخل من أعلاه وتخرج من أسفله من أجل زيادة في تعذيبه. هذه السلسلة الحبل المكون من حلقات بعضها مرتبط ببعض، والحلقات تكون من حديد وتكون من غيره، تكون من فضة، سلسلة من فضة يعني حلقاتها من فضة، وقد أصلح بها قدح النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر حتى التأم وصار يستعمل. فهذا الحديث فيه دلالة على جواز تضبيب الإناء إذا انكسر من الفضة، تضبيبه بضبة من فضة من أجل إصلاحه، ويكون هذا مستثنى من الأحاديث السابقة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهم. يستثنى من هذا الضبة اليسيرة من الفضة إذا كانت لحاجة، إذا كانت لحاجة بهذه الشروط، أن تكون ضبة هذا واحد، أن تكون يسيرة هذا اثنين، أن تكون لحاجة هذا ثلاثة شروط، الرابع أن تكون من فضة لا من ذهب، 4 شروط، تكون من فضة لا من ذهب، هذه الشروط السلسلة التي تباح في الإناء. أولا أن تكون ضبة، ثانيا أن تكون يسيرة، ثالثا أن تكون لحاجة، رابعا أن تكون من فضة لا من ذهب. هذه الشروط يجوز تضبيب الإناء بالفضة إلى انكسر، فيكون هذا مخصصا لما سبق من النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. وقلنا فيما سبق إن النهي عن الشيء يقتضي النهي عن أجزائه، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أواني الذهب والفضة الخالصة فالنهي يشمل أيضا ما الأجزاء التي تكون من الذهب والفضة في الإناء كالمطعم والمطلي والمموه، كله يحرم، لأن النهي عن الشيء نهي عن أجزائه كالميتة، نهي عن أكل الميتة فالنهي يشمل أجزائها أيضا، يشمل أجزائها كلها تحرم، فيستثنى من هذا الضبة اليسيرة من الفضة بالشروط التي ذكرناها. فيستفاد من هذه الأحاديث مسائل، استفاد من هذه الأحاديث الثلاثة مسائل. مسألة الأولى في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه مشروعية سؤال العلماء، لأن أبا ثعلبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أشكل عليه استعمال أواني أهل الكتاب، فيه دليل على مشروعية سؤال أهل العلم عن المشكلات، قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم استعمال أواني الذهب، على تحريم استعمال أواني أهل الكتاب إلا بشرطين: أن لا يوجد غيرها، وأن تغسل. هذا منطوق الحديث. المسألة الثالثة: هل هذا النهي للتحريم أو هو للكراهة؟ هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ الجمهور على أنه للكراهة وليس للتحريم، بدليل حديث عمران بن حسين الذي بعده وغيره من الأحاديث، فيكون من باب الكراهة التنزيه فقط. وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه للتحريم، ولكن هذا مذهب ضعيف، هذا مذهب. ثالثا، مسألة الثالثة في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله سبحانه جعل الماء القليل ببركته صلى الله عليه وسلم كثيرا، كفى القوم كلهم شربا ووضوءا وتزودا منه، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة في حديث عمران بن حسين دليل على طهارة بدن الكافر وطهارة رطوبته، المسألة الخامسة في حديث عمران بن حسين دليل على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، لأن هذه المزادة من ذبح المشركين، وذبح المشركين ميتة لا يحل، ومع هذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم التوضؤ من الماء الذي فيه لأنه مدبور. قد سبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبر فقد طهر، ففيه دليل على أن جلود الميتة تطهر بالدباغ. المسألة السادسة في حديث عمران بن حسين دليل على جواز استعمال أواني الكفار مطلقا، دليل على جواز أواني الكفار مطلقا من غير غسل ومن غير أن لا يوجد غيرها المسألة السابعة في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه استثنى الضبة اليسيرة من الفضة، استثناء الضبة اليسيرة من الفضة لإصلاح الإناء، وأنها لا تدخل في التحريم، في تحريم النهي عن أواني، في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة بالشروط التي ذكرناها، الشروط التي ذكرناها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الأصل يقال قشري، لكن وردت النسبة قشيري على خلاف الأصل. نعم. أي نعم.
الفاتحة
قول عبد
الله
نأكل تفريعية، تفريعية، يعني لما ذكر أنهم يرونهم يشربون فيها الخمر قال أفنأكل فيها، تفريع على ما سبق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نجاسة الخمر حسية وما الدليل على ذلك؟
نعم، نجاسة الخمر حسية، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قوله رجس، الرجس النجس. ثم قال في بعد ذلك فاجتنبوه، اجتنبوه لعلكم تفلحون، والاجتناب يعني الابتعاد عنه، الابتعاد عن الخمر شربا أو تداويا أو استعمالا، فهذا يقتضي أنها نجسة وأنها تجتنب ولا تلابس ولا تستعمل، هذا الدليل على نجاسة الخمر على رأي من يرى أنها نجسة من العلماء. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم أن الخمر نجسة على الصحيح.
نعم.
هل معنى ذلك أن العقورات التي فيها كحول تكون نجسة وإن كانت الكحول من صفاتها أنها تتبخر فورا فلا يبقى منها شيء إذا استعملها الشخص، وكذلك أن العقورات التي بدون كحول قليلة جدا، فما هو الطريق الصحيح؟
الطريق الصحيح أن هذه العطورات إذا كانت تسكر إذا شربت فهي نجسة لأنها خمر، إذا كانت تسكر لو شربت فإنها تكون خمرا وتكون نجسة، أما إذا كانت لا تسكر لو شربت فإنها ليست بنجسة. الضابط هو الإسكار، هو الإسكار، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، الضابط هو الإسكار. هناك أنواع من الأطياب تستعمل للإسكار، هذه حرام ونجس، وهناك أطياب ليس فيها إسكار، هذه ليست بنجس وهي مباحة وطيبة. نعم. بعض من العالم فيها أنواع من الطيب يستعملها الفساق للإسكار يشربونها، هذه لا شك أنها نجسة.
والعطرات اللي تسوقها شيخ ما ندري عنها، هل تسكر أو ما تسكر؟
نعم، اللي ما تدري الأصل الطهارة، الأصل الطهارة والحمد لله. نعم. لكن سبق أن في فتاوى لأهل العلم لما ظهرت الكولونيا حللوها وجدوها تسكر فحكموا بأنها نجسة، الكولونيا نوع من الأطياب. الحاصل أن الضابط هو الإسكار، ما كان من هذه الأطياب يسكر إذا شرب فإنه نجس، وما كان لا يسكر فإنه ليس بنجس. نعم.
أقول عنك يا شيخ، إذا تبخر الكولونيا من لا يطهر الثوب
إذا بخ الإنسان من العطر على ثوبه وتبخر للكلية تتبخر على طول، هل يدخل ولا لا يدخل؟
لا يبقى ريحة،
يبقى الرائحة رائحة الأصل. أيه. هذه
لا رائحة، يقولون النجاسة ما دام يوجد ريحة فيه باقية، فيه باقية، هذه رائحة رائحة طيب النجس. نعم. إذا كان يسكر، إذا كان هذا الذي بخ يسكر لو شرب، فما دامت رائحته موجودة فهو نجس. نعم.
هل الإنسان إذا مات يكون نجسا؟
لا، المؤمن لا ينجس بالموت، لا ينجس بالموت، ليس نجسا. النجاسة في الجيف غير الآدميين، أما الآدمي فإنه ليس بنجس. نعم. وليس تغسيله تغسيل الميت من أجل النجاسة ولا من أجل الحدث، لأن الموت لا يرتفع. لو قلنا إن الموت حدث فلو غسلناه ما يرتفع الحدث، فتغسيله تعبدي والله أعلم، تغسيل الميت تعبدي لا من أجل النجاسة ولا من أجل الحدث، وإنما هو أمر تعبدي. نعم. أفضل عن
الغسل على من غسل الميت
سنة استحب، يعني من غسل الميت يستحب له أن يغتسل وليس بواجب. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن توضحوا لنا وجه الاستدلال بحديث عمران على طهارة الجلد إذا بلغ.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من الماء الذي فيه، ولو كان نجسا ما توضأوا منه، دل على أنه طهر بالدباغ، الدلالة واضحة. نعم.
صغيرة الشيخ حفظكم الله، رجل في الخارج أكل لحم خنزير ولم يعلم أنه لحم خنزير إلا بعدما أكله، هل عليه شيء؟
إذا كان ما تعمد ولا درى ليس عليه شيء، قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله تعالى قد فعلت. فالذي يأكل شيئا حراما وهو لا يدري لا حرج عليه، ولكن لو تقيأه من باب الورع كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما أكل طعاما جاءه به مولاه ثم أخبره أنه أخذه أجرة عن كهانة تكهن بها في الجاهلية ولم يكن يحسن الكهانة، فأدخل أبو بكر رضي الله عنه أصابعه في حلقه واستفرغ هذا الطعام وقال لو خرجت روحي معه لا أخرجتها، فهذا من باب الورع والله أعلم. فإذا تقيأه من باب الورع فلا بس، أما من ناحية التحريم والإثم فليس عليه شيء لأنه لم يتعمد. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل آخر اعلم أن هذا المطعم لا يبيض إلا لحم خنزير، ذات يوم ذهب ليشتري منه، حينما أكل اللحم تذكر أنه لحم خنزير، هل عليه شيء أيضا؟
إذا كان ناسيا، إذا شراه ناسيا ولا يعرف لحم الخنزير ولا درى أن لحم الخنزير ونسي أن المطعم هذا يبيع لحم الخنزير، هذا مثل النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن إن ذكر قبل أن يأكله فإنه يهدره ويطرحه، أما إذا لم يتذكر إلا بعد أن أكله فإنه غير مؤاخذ. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على جواز نكاح الكتابيات يقاس عليه نكاح المشركات؟
لا، الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يقول ولا تمسكوا عصم الكوافر، هذه عامة واستثنيت منها الكتابية بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، فتكون آية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب مخصصة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، وبقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر مخصصة للآيتين، تكون الآيتان في الكافرة غير الكتابية، أما الكتابية فيباح تزوج منها بشرط أن تكون محصنة وهي العفيفة عن الزنا، أن الله تعالى يقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المحصنات والمراد بهن العفيفات، أما الكتابية الخبيثة الفاجرة هذه لا يجوز للمسلم أن يتزوج منها، حتى المؤمنة حتى المسلمة التي ليست نزيهة في عرضها تزني لا يجوز للمسلم أن يتزوجها. قوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فالمرأة الفاجرة في عرضها هذه لا يجوز للمسلم أن يتزوجها سواء كانت مسلمة أو كتابية حتى تتوب توبة صحيحة، إذا تابت توبة صحيحة جاز له أن يتزوجها. فالنساء الفاسدات المنتسبات للنصرانية واليهودية اليوم وهن فاجرات يزنين ويصاحبن الرجال ويخادن الرجال لا يحل المسلم أن يتزوجهن، لا بد أن تكون محصنة يعني عفيفة نزيهة حافظة لعرضها. نعم، أو بس اسم كتابية أو بس، لازم تكون عفيفة. نعم.
قول يا شيخ وفقكم الله، هل يجوز أو يكره مصافحة الكفار ما دام أن أجسامهم طاهرة؟
البداءة لا تجوز، لا يجوز أنك تبدأ الكافر بالمصافحة، لكن إذا مد يده لك تصافحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بداءة الكفار بالسلام، لكن إذا سلموا علينا نرد عليهم، فإذا مد يده لك تصافحه، أما أنت لا تبدأ هذا. نعم. وبدنه طاهر بلا شك، بدنه طاهر، لو طبخ لك طعام أو غسل لك ثوب بدنه طاهر ورطوبته طاهرة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل طهارة أجسام الكفار مقتصرة على أهل الكتاب أم على جميع المشركين؟
على جميع الكفار، على جميع الكفار. ابن آدم، ابن آدم بدنه طاهر سواء كان كافرا أو مسلما، الآدمي جعله الله طاهرا، الآدمي جعله الله طاهرا في بدنه، وطاهرا وطاهرا من فصل من بدنه من عرق أو لعاب. نعم.
تكون فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح استعمال الفضة في غير الإناء بالشروط المذكورة؟
نعم.
هل يصح استعمال الفضة في غير الإناء بالشروط المذكورة؟
لا، يختصر الرخصة إذا جاءت، الرخصة إذا جاءت فإنها تقتصر على موضعها فقط، لأنها خلاف الأصل، لأن الرخصة خلاف الأصل فيقتصر على موردها فقط ولا يتوسع فيها. جاءت الرخصة بالضبة اليسيرة من الفضة في الإناء المنكسر لأجل إصلاحه فيقتصر على هذا، أما تضبيب الأواني بالفضة لأجل الزينة هذا حرام لا يجوز، هذا لأجل الزينة، والذي في قدح النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من أجل الزينة وإنما هو من أجل الحاجة وهو إصلاح الإناء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض أهل العلم المعاصرين يقيسون الساعة من الفضة على الخاتم من الفضة، هل هذا صحيح؟
ما هو صحيح، نحن قلنا إن الرخصة إذا جاءت يقتصر على موردها، إن جاءت الرخصة بالخاتم من الفضة يقتصر عليه فقط، يقتصر على الخاتم. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يعفى عن الذهب اليسير كما في زي البشوت؟
ما فيها ذهب، البشوت لما حقق فيها ما وجد فيها ذهب وإنما هو تلميع فقط ولم يوجد فيها ذهب وإنما هو لون وتلميع فقط، وإلا لو ثبت فيها ذهب لم يجز. نعم. نعم. ما فيها شيء، يقولون ما فيها، ما وجدوا فيها شيء ولا يسير. نعم للرجال لا ما يجوز ولو كان يسيرا للرجال. لبس الذهب لا يجوز للرجال ولو كان يسيرا. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، شكرتم وفقكم الله فائدة بقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن لا تجدوا غيرها حبذا لو أعدتموها.
فائدة
من قوله إلا أن لا تجدوا غيرها،
ما قلنا فيه فائدة، قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباحها بشرطين، عدم وجود غيرها وغسلها، وذكرنا أن الصحيح أن هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، بدليل أن الصحابة كانوا يستعملون أواني الكفار، والرسول صلى الله عليه وسلم أكل من طعام يهودي دعاه إليه، أكل منه وهو في إنائه، هذا دليل على أن أوانيهم طاهرة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، لماذا لا يكون أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من المرأة المشركة الماء من باب الحاجة والضرورة كأنه في مفازة، فيكون لا خلاف بينه وبين حديث أبي ثعلبة؟
لا، ما هو كذلك، ما هو بحاجة ولا ضرورة، لأن الطهارة هي بالتراب، الطهارة لها بديل وهو التيمم بالتراب، ليس هناك حاجة. نعم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إراقة الخمور في شوارع المدينة وهي نجسة مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تنجيس الأماكن العامة في حديث اتقوا الملاعن الثلاث، فهل هذا دليل على عدم نجاسة الخمر؟
نعم، استدل بهذا من لا يرى نجاسة الخمر وقال لو كانت نجسة ما أريقت في شوارع المدينة، ولكن الدلالة من هذا ليست واضحة، لأن الشوارع ليست كلها طاهرة، فيها نجاسات من غير الخمر، الشوارع فيها نجاسات من غير الخمر، ويمكن الماشي أنه يتوقعها، فيها عابرات وفيها أبوال، الشوارع ما يشترط طهارتها، الشوارع لا يشترط طهارتها، فيها نجاسات من غير الخمر، فيها عذرات الناس وفيها الأبوال فيها، لكن الماشي يتوقعها. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، نرى صاحب كتاب نيل الأخبار رحمه الله بل وصاحب كتاب سبيل السلام رحمة الله عليهما دائما يقولان بعد ذكر علي رضي الله عنه عليه السلام، فهل هذا جائز؟
لا، هذا ليس بجائز، لكن هذان الإمامان رحمهما الله قال هذا من باب البيئة التي عاش فيها، لأن البيئة فيها تزيود وكانوا يستعملون هذا، فلو خالفوا هذا حصل عليهما ضرر من الناس، فهو ما فعل هذا من باب ارتكاب أخف المفسدتين، وإلا تخصيص علي رضي الله عنه بقول عليه السلام تخصيص هذا الشعار، شعار الشيعة، لا يجوز أن يخصص علي رضي الله عنه بشيء دون إخوانه من الصحابة، يقال رضي الله عنه كما يقال رضي الله عن أبي بكر رضي الله عن عمر، لكن هذا للإمام أن فعل هذا من باب مجاراة البيئة التي هم فيها خشية أن ينالهما أذى، لأنهما كانا مهددين في بلادهما، لأنهما لما أخذ مذهب أهل السنة وأهل الحديث حصل عليهم أذى، حصل عليهم مضايقات كثيرة تجدونها في تراجم هذين الإمامين. نعم. فيكون هذا من باب درء الشر. نعم. نعم.
وخارجون من بيوتنا، فلما مشينا حوالي 20 كيلو نزلنا للصلاة فقصرنا الصلاة لأننا ذاهبون من مدينة إلى أخرى تبعد عنها 600 كيلو، فهل قصرنا هذا جائز أم أننا نتم؟ وإذا كان كذلك فهل نعيد صلاتنا؟
أعلم السؤال.
إذا أذن لصلاة العصر فنحن نريد السفر وخارجون من بيوتنا، فلما مشينا حوالي 20 كيلو نزلنا للصلاة فقصرنا الصلاة.
نعم، إذا كان دخل عليكم الوقت وأنتم في البلد قبل أن تخرجوا وجبت عليكم تامة، وجبت عليكم الصلاة تامة، فيجب عليكم الإتمام ولو صليتم بعد ما خرجتم، تتمون الصلاة لأنكم لم تخرجوا من البلد إلا بعد أن وجبت عليكم الصلاة، فتأتون بها مثل صلاة الحضر تامة. فإذا كنتم قصرتموها فأعيدوها، إذا كنتم قصرتموها فأعيدوها. أما لو أنكم خرجتم من البلد ثم أذن المؤذن بعد ما خرجتم فلكم القصر. نعم.
قل فضيلة الشيخ حفظكم الله، بيوت لا تدخلها الملائكة بيت فيه جرس، وذكر حديث الجرس مزامير الشيطان رواه مسلم، فلا تسحب الملائكة رفقة فيها كأيون أو جرس رواه مسلم، فذكر الكاتب منها ساعات الحادث التي تدق كل ربع ساعة أو توفي، فهل هذا فهل من ذلك المنذر الذي يوقظ النائم؟
هذا للحاجة، اتخاذ الساعة التي تدق هذا من أجل الحاجة، ما هو من أجل الطرب أو من أجل هواية الجرس. كذلك الجرس اللي في الباب المنازل اليوم والمساكن اختلفت عن مساكن السابقة، فلو لم يجعل فيها هذا الجرس ما درى أحد عن من يستأذن خارج البيت، اتخاذها للحاجة لا بأس به إن شاء الله، أنها لم تتخذ للطرب ولا لمحبة الأجراس. ثم أيضا كونها مثل الأجراس المنهي عنها الوارد الحديث فيها يحتاج إلى نظر، هل هي مثل هذه الأجراس التي كانت معروفة تعلق على رقاب الإبل أو رقاب الفحول في الغنم؟ أظن فيها فرق، فيها اختلاف، تختلف عنها، وإن كان فيها شيء من الصوت لكن تختلف. ثم لو كانت مثلها فإن الحاجة تدعو الآن إلى استعمالها، لأن النائم إذا نام من يوقظ للصلاة؟ صار عنده ساعة خرش نفعت، هذا فيه منفعة. كذلك الباب لو يستأذن على الإنسان داخل الفلل هذه والعمارات الضخمة ما يسمع، وربما يكون الزائر له حاجة أو له شان فيحصل بهذا تحرج، استعمالها من أجل الحاجة لا بأس به إن شاء الله. نعم.
والله عنك يا شيخ، ألعاب الأطفال.
نعم.
في يحصل فيها أحيانا بعض الأصوات الأطفال الصغار.
إيه.
ما أدري.
أمر سهل، الشيء اليسير ما يضر إن شاء الله، الشيء اليسير ما يضر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله.
نعم.
ما صحة صفة صلاة التسبيح؟
كما جاءت في الحديث الذي ذكرت فيه أنه يقرأ الفاتحة ويكررها ما أدري كم مرة، ثم يقرأ سور معينة، ثم يدعو، ثم يركع ويقرأ في الركوع من القرآن، ويقرأ في السجود، فهي صلاة غريبة في شكلها تخالف الصلوات المعروفة، تخالف الصلوات المعروفة المشروعة، فهي لا تجوز صلاة التسبيح، لا تجوز من ناحيتين. ناحية الأولى أن سندها غير صحيح، وإن صححه من صححها من بعض الباحثين، لكن الصحيح أنه غير صحيح. والناحية الثانية أن متنها أيضا فيه غرابة، فيه صورة لصلاة تخالف الصلوات المعروفة، هي غير صحيحة، وبالتالي تكون بدعة. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وإن كان بعض المعاصرين صار ينبشها ويطلعها للناس وينفخ فيها، هذا ما يصلح، يعني يكون بعض طلبة العلم يبحثون عن الأشياء الشاذة والأشياء المنسية ويطلعونها للناس يشوشون على الناس، هذا ما هو طيب، هذا علامة فتنة وعلامة تفرقة بين الناس. نعم. الحمد لله إذا اقتصرنا على الصلوات المشروعة، الصلوات اللي ما فيها إشكال، ففيها خير كثير، وفيها ائتلاف، وفيها اجتماع كلمة، صلاة الضحى، صلاة الرواتب اللي مع الفرائض، صلاة الليل والتهجد، هذا كله صلوات لله الحمد واضحة ما فيها إشكال، وتكفينا إذا أتينا بهذه الصلوات وشغلنا هذا الوقت فيها كفانا هذا ولله الحمد عن صلاة التسبيح. نعم. لا هو له سنة قلنا ما يخالف، لكن نقول ما هو بسنة، لا ما هو بسنة، ما ثبت. وإن حاول بعض الناس أن يثبت ما ثبت. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يحكم بكفر من صلى الفجر عند استيقاظه للدوام مع أنه يصلي بقية الفروض في أوقاتها؟
الله عليه خطر، اللي تعمد إخراج الصلاة عن وقتها عليه خطر، عليه خطر. أولا من صلاة ما تصح ولا تبرأ ذمته بها، لأنه أخرجها عن وقتها متعمدا فلا تصح، وإذا لم تصح فهو لم يصلي، وإذا لم يصلي فهو كافر. هذه المسألة خطيرة جدا. نعم. فضيلة
الشيخ حفظكم الله، ما صحة الحديث الذي يقول تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما عليها، ومتى تدرك تكبيرة الإحرام وما حدها؟
تكبيرة الإحرام هي تكبيرة الأولى، الدخول في الصلاة. تكبيرة الإحرام هي تكبيرة الدخول في الصلاة، وتدرك بإدراكها، يعني من كبر بعد الإمام مباشرة فقد أدرك تكبيرة الإحرام، أما من جاء بعد ذلك فإنها فاتته تكبيرة الإحرام، ولو جاء قبل الركوع فاتته، وقتها أن يأتي بها بعد الإمام مباشرة، هذه تكبيرة الإحرام. وأما أنها خير من الدنيا وما فيها أنا ما أدري، يحتاج إلى تثبت، لكن فيها فضل عظيم. نعم. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم القول عليه السلام بدون ذكر الصلاة عند ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
لا بأس، لكنه ناقص. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فذكر السلام فقط أو ذكر الصلاة فقط بدون السلام هذا فيه نقص، والجمع بينهما هو الموافق للقرآن الكريم، صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. نعم. صاد أو صاد لام عين ميم، كل هذا عبث، كل هذا من العبث والعجز. تكتب صلى الله عليه وسلم كاملة، أما كتابة صاد أو كتابة صلعم هذا كله من العبث والعجز، حتى أن بعض الجهال ظن أن اسم الرسول صاد، محمد صاد يقول هذا اسم الرسول صاد، بعضهم يقول صلعم اسمه صلعم، لأنه شافه مكتوبه وظن أن هذا اسم الرسول، هذا من العبث ولا يجوز. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الناس يقولون إن الأطباء المعاصرين يعلمون جنس الجنين في الشهر التاسع، هل هو ذكر أم أنثى؟ هل هذا ينافي قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام؟
هم ما علموا هذا إلا بواسطة الأشعة التي أظهرته وصار كأنه مولود، ما علموه بعلم منهم هم، وإنما علموه بواسطة الأشعة، هذا ليس علم، هذا شيء صار مشاهد، الأشعة صار مشاهد ليس علما. الله جل وعلا يعلم ما في الأرحام بدون أشياء وبدون وسائط وبدون، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن شأن الجنين من شقاوة وسعادة وكفر وإيمان وطول عمر ونقص عمر هذا لا يعلمه الأطباء، وإنما يعلمه الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم شأن هذا الجنين، يعلم شأنه، هل هو شقي أو سعيد، هل هو تطول حياته أو لا تطول، ماذا قدر له، هذا لا يعلمه الأطباء وإنما يعلمه الله. والآية لم يذكر الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام هل هي ذكر أو أنثى، ما قال هذا، قال يعلم ما في الأرحام وأطلق. وكون الأطباء عرفوا جزئية بواسطة المكبرات وبواسطة الأشعة هذا لا يدل على أنهم يعلمون ما في الأرحام، لأنهم إنما اطلعوا على هذا بعدما ظهر في الأشعة وصار ظاهر معروف، كما لو ولد، إذا ولد عرفناه، عرفنا أنه ذكر ولا أنثى، فالأشعة جعلته كأنه خارج وكأنه بارز، فليس لهم في هذا مزية. نعم. وقد يخطئون، نعم، قد يظنون ذكر يصير أنثى والعكس، قد تخطئ الأشعة أيضا. لكن لو جبت طبيب، أمهر طبيب في العالم، ووقفته عند الحامل قلت علمنا اللي في بطنها هل أنثى، هل هو ذكر ولا أنثى، بدون أشعة أو بدون شيء يستطيع؟ ما يستطيع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز عند استعانتنا بالله أن نقول يا مسهل؟
من باب الإخبار إن الله يسهل الأمور لا بأس، أما من باب أنه اسم من أسماء الله لا. نعم.
وهل يجوز أن يقال يا سيد أو سيدنا محمد أو سيدنا عمر؟
كلمة إطلاق السيد على المخلوق هذا فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يجوز إلا إذا كان الإنسان حاضرا فلا يقال له يا سيد من باب المدح، أو أنت سيدنا من باب المدح، لأن الحاضر لا يمدح وهو حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا قال إنما السيد الله، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. فالصحيح أنه لا يجوز يقال للإنسان سيد وهو حاضر من باب المدح، أما إذا كان غائبا فلا بأس أن يقال فلان سيد، فلان سيد القبيلة الفلانية، رئيس القبيلة سيدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه، لما أقبل قال قوموا إلى سيدكم، يعني إلى رئيسكم وإلى كبيركم. فالجمع بين الأحاديث هو أنه لا يقال بحضرة الإنسان، أما في حال غيبته فلا بأس، ويقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ويقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، هذه لفظة لم تكن مستعملة عند السلف، لم تكن مستعملة عند سيدتنا عائشة، سيدتنا فاطمة، يعني إطلاق السيدة على النساء ما وردت هذه عن السلف. نعم.
قلنا يا شيخ كلمة السيد في الأذكار والأدعية وهي ما وردت،
مثل
اللهم صل على سيدنا محمد
في الصلاة ما يجوز، في الصلاة ما يجوز في التشهد تقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، لأنها ما وردت في الصلاة، ونحن لا نزيد في الصلاة شيئا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. في الخطبة أيضا، في الخطبة خطبة الجمعة ما يزال فيها سيدنا لأن ما وردت، وكذلك في الأذان أشهد أن محمد رسول الله ما تقول أشهد أن سيدنا لأن هذا ما ورد، ومن زاد سيدنا في الأذان فهو مبتدئ، لأن الأذكار التي وردت محددة يجب الاقتصار عليها ولا نزيد عليها بشيء. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الكتب التي يصور فيها بعض الحيوانات، وهذا في الكتب العلمية كالكتب التي تتكلم عن الأسود والثعابين والحشرات، فهي كتب علمية مفيدة ويستفيد فيها كل من قرأ فيها، ولا يوجد كتب خالية من الصور التي تتكلم عن هذه الحيوانات تكون بديلا عنها، فما رأيكم في اقتناء هذه الكتب في المكتبات الخاصة التي في البيوت، وهل تكون مانعة لدخول الملائكة؟
هذه لا شك أنها مشكلة، دخول التصوير في الكتب هذه مشكلة، تصوير ابتداء حرام، تصوير هذه الصور في الكتب ابتداء حرام على من صورها، أما من يريد اقتناء الكتاب للاستفادة منه فإن كان يستطيع أن يطمس هذه الصور بالقلم يجب عليه يطمسها، أما إذا كان ما يستطيع لكثرتها أو لأن طمسها يفسد الكتاب فلا بأس أن يستعمل الكتاب من أجل ما فيه من الفوائد، وتكون هذه الصور غير مقصودة، تكون هذه الصور غير مقصودة وهي بلية بلا شك. أما أمكن أنك تستغني عن الكتاب هذا أو تخرجه من بيتك فإنه مطلوب هذا، أما إذا لم تستغني عن هذا الكتاب والصور كثيرة ولا تستطيع طمسها أو في طمسها إفساد للكتاب فإن المشقة تجلب التيسير. نعم. لكن وضع الصور أصلا حرام، اللي وضعها آثم. نعم. ما يكفي الخط، خط ما يكفي، الخط يجملها أحيانا يصير كأنه طوق يجملها. نعم. لكن الطمس معناه أنه يطمس الرأس فلا يبين رأسها أبدا، هذا الطمس، يجيب القلم أو شيء ويضعها على رأسها بحيث ما كأنها ليس لها رأس أصلا. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، نسمع كثيرا من بعض الإخوان إذا أراد أن يتكلم ويوثق كلامه لك الله أنه كذا وكذا،
سمعت من قوله لك الله، يعني كأنه يمين حلف لا بأس، لك الله من باب التأكيد. نعم. يعني ثق بالله، لك الله يعني ثق بالله أن هذا الكلام صحيح، لا فيه شيء. نعم.